بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القرآن والسنة، وهذا هو اللقاء السادس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، ندعو لعم الشيخ محمد خادم المسجد الذي توفاه الله عز وجل بالأمس أن يغفر الله ذنبه، وأن يستر الله عيبه، وأن يجعل قبره روضة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم ألهم أهله الصبر على فراقه. اللهم أحسن خاتمتنا وارحم أمواتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع آيات القرآن الكريم في بيان عدالة الصحابة الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير من الآيات التي فيها تزكية لأصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن رأس المخاطبين بهذه الآية هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفصلنا في بيان مفهوم هذه الآية. من الآيات أيضا التي وقفنا أمامها في بيان تزكية القرآن لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتكلمنا عن وسطية هذه الأمة وبينا منزلة أصحاب النبي، لأن رأس المخاطبين بها من هذه الأمة هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيضا وقفنا مع تزكية الله لأصحاب النبي، حيث جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وبينا هذه المنزلة العظيمة من خلال تفسيرنا للآية. ثم في اللقاء الماضي وقفنا أمام خاتمة سورة الفتح، أمام قول الله عز وجل في تزكية النبي وأصحاب النبي، يقول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في الدرس الماضي عرجنا على منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: محمد رسول الله، وأشرنا إلى تزكية الله لهذا النبي، ثم انتقلنا إلى قوله: والذين معه، وهم أصحابه رضي الله عنهم الذين صحبوه فآمنوا به واتبعوه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم بدأ القرآن يبين بعض صفاتهم، فمن صفاتهم أشداء على الكفار. في الدرس الماضي بينا المقصود بقوله تعالى: أشداء على الكفار، ووقفنا أمام الكثير من الشبهات التي تثار ضد الإسلام والمسلمين، خاصة في الواقع الذي نعيشه، وهناك هجمة مدروسة لهدم ثوابت الدين، بدءا من همز الأصحاب ولمزهم رضي الله عنهم، ومرورا بالطعن في ثوابت الدين وقيمه وأخلاقه، بل ووصل الأمر للهمز في القرآن الكريم بالتلاعب بآيات المواريث هنا وهناك في بعض البرامج المدروسة لهدم ثوابت الإسلام. ولكن كما ذكرت في خطبة مضت أن الإسلام محفوظ وأن الحجة قائمة، فالله تعالى قال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما كاد أهل الكيد ومهما مكر أهل المكر، فهذا الدين يحفظه الله رب العالمين، يحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد في أحرفها ولا تحرف معانيها، لأن الذي يحفظ القرآن والسنة هو الله رب العالمين. إنما القضية فينا نحن، هل نقوم بواجبنا من نصرة ديننا والدفاع عن ثوابتنا وحفظ سنة نبينا أم لا؟ فالاختبار لنا، أما الدين يحفظه الله رب العالمين سبحانه جل جلاله، فهو يقيد لهذه الأمة من يحفظ لها الدين من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ونسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم وممن سار على دربهم في حفظ السنة ونصرة هذا الدين، قولوا أمين. فتعرضنا لشبهة أن الإسلام انتشر بالسيف، وردينا على هذه الشبهة. تعرضنا أيضا لشبهة تتعلق بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وبينا ما المقصود أو من المقصود بقول النبي الناس، قلنا هم الكفار المحاربون المعاندون المعتدون. فمعظم النصوص الواردة في باب المقاتلة تحمل على قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالذي يقاتلنا فقط معظم الآيات والنصوص ترد في حقه. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. بعد خاتمة الدرس الماضي جاءني أخ بعد المحاضرة وقال: يا شيخ، نود ما دمت تتحدث عن بعض الشبهات المثارة فياريت تكلمنا عن قضية عصمة الأنبياء، لأن البعض أحيانا يهمز ويلمز في هذا الباب وربما تثار بعض الشبهات. وإن كان السائل لم يحضر هذا اللقاء لكنني وعدت أن أبين، فنبين ولعله يستمع للمحاضرة بعد ذلك في التسجيل إن شاء الله. تعالوا نتعرف على قضية العصمة المتعلقة بالأنبياء والرسل. بنسمع كثيرا يقول لك: لا عصمة إلا لمحمد، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله. إيه المقصود بالعصمة؟ العصمة الحفظ من الوقوع في الخطأ. العصمة الحفظ من الوقوع في الخطأ. فالأنبياء معصومون بعصمة الله عز وجل لهم. فأنا عندي العصمة تكون في باب التبليغ عن ربهم معصومون. الأخطاء تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والصغائر تنقسم إلى قسمين: صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. هنمشي واحدة واحدة مع بعض. يبقى أنا عندي أول مقام في باب العصمة التبليغ عن الله. جميع الأنبياء وجميع الرسل معصومون في هذا الباب. فالله تعالى أخبر عن خاتمهم صلى الله عليه وسلم فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يخبر به النبي أو الرسول عن ربه معصوم فيه. لماذا؟ لأنه بوحي السماء. فالعصمة هنا كاملة وتامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أغضب ولا أقول إلا الحق في الرضا والغضب. يعني حتى في غضبه لا يقول إلا الحق. لماذا؟ لأنه معصوم في هذا الباب. يبقى معصوم عصمة كاملة في باب التبليغ عن الله رب العالمين. الباب ده كده مفهوم؟ يبقى إذن النبي أو الرسول عندما يبلغ عن ربه له العصمة التامة، له العصمة التامة. فلا يمكن قط أن يتدخل شيطان في تحريف ما أخبر به النبي أو الرسول عن ربه جل جلاله. وذلك في قول الله تعالى: ألقى الشيطان في أمنيته. البعض فهمها خطأ. النبي بيبلغ عن ربه الحق، أليس كذلك؟ طب دور الشيطان بيعمل إيه؟ يحرف الناس عن قبول الحق، لكن لا يتدخل في التبليغ. يزين للناس الباطل حتى يبعدهم عن بلاغ الأنبياء والرسل، لكن لا يتدخل في تبليغ النبي أو الرسول عن ربه جل جلاله. فمعنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني إيه؟ يعني بيبلغ الحق. الشيطان يجي للمبلغ مش المبلغ. المبلغ هو النبي، بلغ عن ربه، الرسول هو المبلغ، أليس كذلك؟ ما مين المبلغ؟ أنا وإنتم. فيجي الشيطان بالوساوس يبعدنا عن إيه؟ عن قبول الحق ده. فده معنى ألقى الشيطان في أمنياته. يبقى الحق واضح وأبلج، ولكن ترى الكثيرين يحاربون الحق. ليه؟ استزلهم الشيطان ببعض ذنوبهم فزين لهم الباطل فاتبعوه. وحاربوا الحق الواضح البين. ذلك تعجب عندما تستمع لبعض المتحدثين من الإعلاميين في وسائل الإعلام وترى حقدهم على الإسلام وطعنهم في كتاب الله وطعنهم في سنة رسول الله وهدمهم لتراث المسلمين، يطعنون في الأئمة والفقهاء والمحدثين. تجد مثلا برامج مستمرة للطعن في مين؟ في إمام الحفظ وجبل الحفظ الإمام البخاري. لماذا؟ لأن البخاري حامل سنة النبي، فلو هدم البخاري هدمت السنة. فيبدأ برامج معدة مخصصة ليه؟ للطعن في الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه أوثق المحدثين وهو جبل الحفظ. فإذا سقط البخاري عند الناس كان سقوط من دونه من العلماء أيسر. لما تهدم الرأس خلاص هنيجي نتكلم على الإمام مسلم، تلميذ مين؟ الإمام البخاري. طب ما احنا هدمنا الأستاذ، يبقى التلميذ ايه؟ خلاص. وكذلك النسائي وكذلك الترمذي وكذلك ابن ماجه وأبي داود وغيرهم من المحدثين. فإذا هجمة عجيبة. ليه؟ الهدف من ورائها هدم السنة، واللي هيهدم السنة هيهدم القرآن. فيبدأون بالمحدثين اللي هم رواة الأحاديث يطعنون فيهم، وبعد كده تجد برامج تنتقل لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فتجد من يهمزون ويلمزون في أبي هريرة. ليه أبو هريرة بالذات؟ لأنه راوية الإسلام الأعظم. راوية الإسلام الأعظم من؟ أبو هريرة. فإذا هدم أبو هريرة هدم الصحابة، لأن الصحابة إخوة بمثابة الباب الذي من تركه إنما أراد الدار وهي الإسلام. يبقى اللي يهمز الصحابة يهمز مين؟ بيهمز الإسلام. فيأتون لبعض النصوص الباطلة والمكذوبة على أصحاب النبي الواردة في كتب الروافض وأمثالهم من الخارجين عن الإسلام، ويبدأ يهمزون بها في أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وطبعا الله يهمز الصحابة معناه طعن في الإسلام ككل. لماذا؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ والله هم أصحاب النبي. القرآن جلنا عن طريق مين؟ عن طريق أصحاب النبي. طيب والسنة جت لنا عن طريق مين؟ أصحاب النبي. يبقى الله يطعن في السنة يطعن في إيه؟ في القرآن، لأن الناقل للإثنين واحد، هم أصحاب النبي. يجي البعض يستغل بساطة الناس وقلة علمهم ويقول لك أصل إيش ضمننا إن النصوص الواردة في البخاري صحيحة؟ طب ما هو نفس المنطق، إيش ضمننا بقى إن القرآن صحيح؟ اللي نقل عند البخاري نقل ايه؟ القرآن، صح؟ فهو ده الهدف. الهدف ايه؟ يشككك في الدين ككل، يشككك في الدين ككل، وينسى ان الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا إخوة، العالم أجمع يحسد هذه الأمة على علم الحديث، لأن احنا أمة إسناد. المحدثون وضعوا قواعد للتثبت من الأخبار لم يكن له مثيلا من قبل. اقرأ كده في علم المصطلح وعلم الحديث وقواعد التحديث وشروط الرواة، ترى عجبا عجابا. الإمام البخاري الذي فيه يطعنون لما تقرأ في ترجمته ترى عجبا، وكأنه خلق من أجل حفظ السنة. الله خلق لسنة النبي رضي الله عنهم. وعشان كده بعض المحدثين المعاصرين قال جملة عجيبة قوي، قال إن محمد بن إسماعيل البخاري بين المحدثين كأبي بكر الصديق بين أصحاب النبي الأمين. شو المنزلة العالية قوي دي؟ تاني مرة ثانية، إن محمد بن إسماعيل البخاري بين المحدثين كأبي بكر الصديق بين أصحاب النبي الأمين. منزلة أبو بكر الصديق بين الصحابة إيه؟ أعلى منزلة. كذلك البخاري بين المحدثين أعلى المنازل. ده لما جاء إلى بغداد لما عرف بعلم الحديث، وطبعا كانوا قديما مش مثلنا اليوم، يعني أي حد بيتكلم في الدين، لا قديما مش أي حد يتكلم في الدين، كان في حرس حدود للإسلام، اللي يجي يحدث عن النبي لابد يمتحن ولابد يجيز العلماء، مش أي أحد. ده كمان ما ينفعش أي أحد يطلب السنة إلا بعد إيه؟ التمكن من القرآن. يجي مثلا ابني أحمد يريد أن يتعلم سنة النبي صلوا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يجي يروح لمحدث عشان يتعلم منه السنة، أول سؤال يسأله له: هل معك القرآن؟ يقول له لا، يقول له عد فاختم القرآن كاملا حفظا وفهما وتدبرا ثم أتنا لتطلب حديث رسول الله. يرجع بقى سنة واثنين وثلاث وأربع وخمس سنين بيعمل إيه؟ بيحصل القرآن. يرجع بعد زمن لنفس المحدث: جئت لأطلب حديث رسول الله، هل معك القرآن؟ نعم. اجلس أسمعني ما عندك. فيسمع منه القرآن كاملا ويسأله في القرآن كاملا، فإن تمكن يقول: أنا لك الآن أن تدرس حديث رسول الله، الآن ممكن نحدثك عن النبي. إيه الجمال ده؟ آه طبعا ده حرس حدود. هيجي واحد أخذ العلم لا يمكن يجلس ليدرس حتى يجيزه العلماء. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أخذ العلم على يد من؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. خلاص كده تمكن في العلم، مش ممكن يدرس إلا لما يجيزه مين؟ الإمام مالك. فقال له مالك: الآن أنا لك أن تجلس في مجلسنا يا ابن إدريس. فيسيبه ويخرج من المسجد ويجلسه فين؟ في مجلس التحديث ليحدث عن رسول الله. ليه؟ خلاص الشيخ أجازه. وكان أنس يقول: ما جلست للتدريس إلا بعد أن أجازني أكثر من 70 من علماء عصري. عشان يجلس الإمام مالك بن أنس يدرس أجازه كم عالم؟ أكثر من 70 عالم. دلوقتي عادي من هب ودب بيتكلم في الإسلام، ما في حرص، مذيع ملوش علاقة بالدين بيتكلم عن الإسلام وبيفتي. نعم مصيبة كبيرة جدا. وراقصة تتكلم عن الإسلام، وممثلة بتأصل للدين، ربنا يعافينا وإياكم، قولوا آمين. فالإمام البخاري لما قادم بغداد فبيختبرونه بقى في اختبار، لازم يكون يمتحن، ده جاي عشان يحدث عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلابد أن يمتحن، لابد أن يختبر. فجهزوا له 10 من العلماء، علماء الحديث، كل عالم معه 10 أحاديث، يبقى جملة الأحاديث كم حديث؟ 100 حديث. كلام جميل. كل عالم غير أسانيد الأحاديث اللي عنده، يعني جابوا 100 حديث غيروا أسانيدها، يعني الحديث الأول خدوا السند بتاعه اللي هو سلسلة الرواة وحطوها للحديث رقم 100، وياخدوا سند الحديث رقم 100 حطوا الحديث رقم 2 و2 ل8، يعني غيروا كل الأسانيد. يبقى كل عالم معه 10 أحاديث تغيرت أسانيدها. طيب، ودخل الإمام البخاري قالوا: أنت محمد ابن إسماعيل البخاري؟ نعم. فوقف العالم الأول يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال: قال النبي كذا. البخاري يسمع الحديث يقول: هذا الحديث لا أعرفه. ماشي. الحديث الثاني عن فلان عن فلان عن فلان كذا، يقول: وهذا لا أعرفه. العالم يسرد 10 أحاديث اللي عنده، والبخاري يقول إيش؟ لا أعرفه. يجلس العالم، يقوم الثاني يحدث بال10 أحاديث، وفي كل حديث يقول البخاري لا أعرفه. الناس انقسموا إلى فريقين: فريق العوام البسطاء قالوا هو ده العالم، ده مش عارف ولا حديث، أمال جاي يحدث عن النبي في إيه؟
أهل العلم عرفوا قال لك لا ده متقن ده. بعد لما خلصوا العشرة كل واحد بيسرد عشرة أحاديث وجلسوا، وقف البخاري يقول للعالم الأول: حديثك رقم واحد عن فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي كذا، ليس هذا إسناده، بل إسناده عند الحديث رقم 100 عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا، ورد 100 سند إلى 100 حديث في مجلس. وكان يقول: إني أحفظ أكثر من 1000 حديث من الصحيح، غير أني لم أسجلها جميعا في كتابي الصحيح الجامع. لما جاء البعض همس في الإمام البخاري في عصره أنه لا يحسن يصلي، طالب علم عند الإمام ذهب وقال: يا إمام، يقولون أنك لا تحسن تصلي. قال: يا ولدي، أنا أحفظ 10,000 حديث في صفة صلاة النبي، فكيف لا أحسن أصلي؟ تخيل عالم يحفظ 10,000 حديث في صفة صلاة النبي، كيف لا يحسن يصلي؟ يا إخوة، الإمام البخاري كان له أكثر من 1000 شيخ أخذ عنهم علم الحديث. كم شيخ؟ 1000 شيخ من العلماء الكبار. خلي بالك بقى، الإمام البخاري يقول: ما من راو رويت عنه إلا وأنا أعلم متى وأين ولد ومتى بدأ طلب العلم وكيف كانت رحلته في طلب العلم ومن هم مشايخه الذي تلقى عنهم العلم سماعا ومجالسة ومتى توفي وأين ومن صلى عليه. ايه في ايه؟ البخاري رجل خلقه الله للسنة. علمتم لماذا الطعن في البخاري؟ بس لان الطعن في البخاري طعن في الاسلام، طعن في الاسلام. وكثيرا ما اقول كل من طعن في الامام البخاري انا اشبهه بكبش له قرنان جاء الى جبل اصم شامخ وظل يضرب الجبل بقرنيه، مع الوقت انكسر القرنان وأدميت الرأس وظل الجبل جبلا. فلا يزيد البخاري طعن الطاعنين إلا عزة ورفعة. لماذا؟ رجل نصر سنة النبي، فهل يتركه ربه؟ الإجابة لا، والله أبدا. عارفين ليه؟ والله يا إخوة، كل من أعز هذا الدين أعزه الله رب العالمين. فالقرآن عزيز والسنة عزيزة، يبقى اللي يعمل بالقرآن والسنة ربنا يعز ولا لا؟ والله ربنا يعز. ربنا قال في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، والله لا يعز إلا من أعز الدين. ما توحد الله. سيدنا عمر قال الكلام ده: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله رب العالمين. إذن علمتم لماذا الطعن في البخاري؟ لأن المراد هو الإسلام مش البخاري، المراد هو النبي محمد، لأن البخاري نقل حديث النبي محمد. المراد هو القرآن، المراد هو الإسلام، فلابد أن ننتبه لهذا. فلا يمز المحدثين وينتقل إلى أصحاب النبي الأمين، إنما أراد إيه؟ الإسلام ككل، أراد الإسلام ككل. لذلك نقول إن الصحابة نقلت الوحي، نقلوا القرآن ونقلوا السنة، يبقى اللي هيطعن في السنة طعن في القرآن ولا لا؟ لأن نفس الناقل واحد هم الصحابة. لو قلت الحديث ما عرفش إذا كان صحيح ولا مش كده، نقول لك لله الحمد والمنة، الله قيد لهذا الدين من يحفظ له الإسناد، ما فيش الكلام ده كله. العلماء غربلوا السنة غربلة، قال لك فين الصحيح وفين السقيم، فين المقبول فين المردود، ايه الضوابط، كيف تعرف حديث النبي وعندنا الصحاح وعندنا السنن وعندنا الحمد لله الإسناد كاملا مش محتاج، عشان يجي واحد متلون او جهول يتكلم عن المحدثين او عن اصحاب النبي الامين. يبقى إذن في مقام التبليغ يا إخوة الأنبياء والرسل معصومون. دي واضحة دي صح؟ خلاص كده؟ في باب التبليغ معصومون عصمة كاملة تامة. نيجي بقى للأخطاء اللي هي بمعنى الذنوب والمعاصي. قلنا تنقسم إلى قسمين، في عندي الكبائر وفي عندي الصغائر. باب الكبائر الأنبياء والرسل معصومون فيه عصمة تامة. تاني، باب الكبائر الأنبياء والرسل معصومون فيه عصمة تامة، فلا تصدر كبيرة قط عن نبي أو رسول. يا عم الشيخ انتظر، ده سيدنا موسى قتل رجلا قبطيا في مصر. نعم، قبل النبوة وقبل الرسالة. قبل ايش؟ النبوة وقبل الرسالة. النبوة جات له امتى؟ بعد العودة من مدين، بعد ما فر من مصر وذهب الى مدين وتزوج المرأة الصالحة التقية النقية اللي كان ثوبها الحياء، ابنة العبد الصالح. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ولما راح له قص عليه القصص قال له اطمئن اطمئن، طب انا اريد ان ازوجك احدى ابنتي هاتين، يلا بقى هنزوجك، بس المهر بتاع البنت 8 سنين شغل عندنا، تشتغل عندنا مكان البنتين. الله اكبر. فان كملت 10 سنين يبقى كويس، يعني ده كرم من عندك. فموسى وعده بالعشر سنين، يبقى كان مهرها ايه؟ 10 سنين عمل. خلي بالك، وده رد على بعض اهل الاهواء اللي بينكر على المسلمه زي العفاف والحياء. تقول طب انت اختمرتي، مين اللي هيتزوجك؟ ولا البنت انتقبت، مين اللي هيشوفك؟ نقول لها سبحان الله، الله عز وجل ساق نبيا من انبيائه من مصر الى مدين من اجل امراه كان زيها الحياء والعفاف. فالرزق ده الزواج رزق والله، لو مش باينه خالص هيبعت لها التقي النقي اللي يوزنها ويقدرها. ده بعت لها نبي ورسول ولا ايه؟ موسى خرج من مصر هاربا، ليه؟ عشان زوجته فين؟ في مدين. فما تسمعوش لأهل الأهواء يقول لك سيبها بحريتها عشان الناس يشوفوها عشان تتزوج. طب ما انت ما عادها في البيت هتتزوج ازاي؟ والله هيجي لها يسوقه الله سوقا، لان الزواج ايه؟ رزق، والرزق مقسوم. الرزق ايش؟ مقسوم. لما يجي وقتها هيجي لها اللي ربنا مقدره لها. عشان كده كثير يجي يقول لي عم الشيخ، قول له والله يا ابني لن تتزوج الا زوجاتك، ما تتعبش نفسك، لن تتزوج الا زوجاتك، خذ بالاسباب فقط وتوكل على الله عز وجل. فاذا قضية القتل اللي وقع فيها موسى اولا كان قتل غير مقصود، اسمه خطأ، ده وكزه فقط، وده كان قبل النبوة والرسالة. انها بنتكلم عن عصمة الانبياء والرسل. فالرسالة جاءت موسى امتى؟ بعد عودته من مدين في طريقه الى مصر، فربنا من عليه بالوحي وبالرسالة وبالآيات، منها اليد ومنها العصا. وبعد كده لما أرسلوا إلى فرعون قال طب يا رب كمان أخي، أنا لساني كده ما بأفصحش كويس، فيكون معي أخي يعني فربنا كمان إيه؟ اختار له أخاه هارون نبيا معه. واضح؟ يبقى دي قضية مهمة ولازم ننتبه لها، إن الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر. لا يمكن نبي أو رسول يقع فيه كبيرة. طيب نيجي للصغائر بقى. الصغائر تنقسم إلى قسمين، في صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. يعني إيه يا عم الشيخ؟ المشينة التي تقلل من قيمتك، يعني مثلا من الصغائر إنك تسرق تفاحة تأكلها، هذه صغيرة مش كبيرة، لأن التفاحة يعني قليلة، لأن الحد في السرقة لابد يكون نصف دينار أو ما شابه ذلك، إنما التفاحة حاجة إيه؟ زهيدة صغيرة لكنها مشينة، اسمها سرقة، اسمها ايه؟ سرقة. بخلاف خطأ غير مقصود بسيط يقع فيه البعض، يقول لك صغيرة غير مشينة. صغيرة غير يعني ايه؟ من الصغائر غير مشينة. مثلا انا بتكلم مع الحج، جي ابن احمد بيندهلي فما رديتش عليه، ماشي كده عادي، ما خلاص كده، دي اسمها غير مشينة. غير ايه؟ مشينة. طيب، فالانبياء في الصغائر المشينة معصومون عصمة تامة، لا يمكن لنبي او رسول تصدر منه صغيرة فيها ايه؟ نوع من انواع الشين او القلة، لا يمكن ابدا. فالباب ده معصومون في عصمة ايه؟ تامة. يبقى لنا الباب الاخير قوي اللي هو الايه؟ الصغائر غير المشينة، وهذه تصدر من الانبياء، لا عصمة في دي للانبياء والرسل. يا يعني يا عم الشيخ اهو لما تقرا كده في القران، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. أهو النوع ده يصدر من الأنبياء والرسل، اسمها صغيرة غير مشينة. إيه القصة؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مشغول بدعوة زعماء مكة كأبي سفيان بن حرب وعمر بن هشام أبو جهل، دول الزعماء لو دخلوا الإسلام دول هيدخل بإسلامهم خلق كثير، فالنبي مشغول بدعواتهم. في الوقت ده جالوا مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل كان أعمى رضي الله عنه، جاي يتعلم الإسلام في الوقت ده. فلما جاء للنبي أعرض عنه النبي. يا الله، يعني الوقت ليس وقتك، الآن أنا مشغول بهؤلاء، ما أنت مسلم كده كده اصبر علينا، صح؟ فدي بنسميها إيه؟ بيسموها كده العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين. تاني، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني ايه؟ الناس درجات في الجنة، اعلى قسم المقربون لهم السابقون، لهم الانبياء والرسل واصحاب المنازل العالية والصديقين وغيره، دي مرتبة عالية قوي. تليها مرتبة الابرار لهم اصحاب اليمين، تليها مرتبة ايش؟ الابرار لهم اصحاب اليمين. فنقول لك حسنات الابرار سيئات المقربين. هقربها شوي بالمثال اللي انا ضربته الان، بتكلم مع الحاج بندردش وبيسالني وبفتيه، جالي ابني في الوقت ده، فشاورت له يعني اسكت دلوقتي يا احمد انا مشغول مع الحاج، انت تقول ايه؟ شوف ادب الشيخ الله يبارك له، احترم الرجل المسن اللي بيتكلم معاه ومنع ابنه ان يتدخل اثناء الايه؟ الحديث مع الرجل الكبير ده المسن. فدي بالنسبة لي في حقي حسنة ولا سيئة؟ حسنة، خلاص كده. لكن لو فعلها نبي، لو فعلها رسول، لا انت ما تعملهاش. عشان كده بقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين، فدي لو عملها النبي يعاتب عليها. الله، لان عندهم الكمال في التربية يا إخوة، فمثل هذه لا تصدر من النبي. لما أعرض عن الأعمى اللي جاي يسأل عن الدين مشغولا بالدعوة إلى الله مع زعماء قريش، عاتبه ربه وأنزل فيه قرآنا يتلى لقيام الساعة. لذلك بعد الصورة دي كلما جاء عبد الله ابن أم مكتوم إلى النبي محمد بسط له رداءه وأجلسه عليه وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أو ده اللي بيصدر من الأنبياء والرسل، صغائر غير مشينة. منها أيضا قصة يونس عليه السلام مع قومه، دعاهم للإسلام ولم يدخلوا الإسلام، غضب من أجل الله، خلي بالك، فترك قومه وانصرف. الله، لو في حق الأبرار تبقى حسنة، لأنه غضب لله صح، دعتهم ما سمعوش وما استجابوش، سبتهم، تعتبر حسنة. إنما في حق النبي لا، كان لابد أن تستأذن ربك. خرجت، طب هنعاتبك وهنختبرك بقى اختبار شديد قوي عشان تكون آية لكل من يأتي بعدك. يا ركب المركب، ده حتى بنص القرآن كده، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضبان لمين؟ لله، عشان من أجل دينه، فظن أن لن نقدر عليه. ياه، يعني إيه لن نقدر عليه؟ مش هنضيق عليه، مش هنضيق عليه لأنه نبي. لن نقدر بمعنى الضيق مش بمعنى القدرة، فالنبي هيشك في قدرة ربنا كيف؟ لا أبدا، ده هنا التقديرها بمعنى الضيق، كقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. من معاني القدر قال العلماء ليلة الضيق. ضيق ليه؟ قال من كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة تضيق الأرض بمن فيها، فلا يوجد موضع قدم في أرض الله إلا وفيه ملك يسبح الله، فضاقت الأرض، اسمه ضيق بركة، ده الملائكة نازلة. ومنها قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني إيه؟ ضيق عليه رزقه. فده الفهم. يبقى معنى فظن أن لن نقدر عليه يعني عنده يقين إن مش ممكن ربنا يضيق عليه لأنه نبي. لما ركب المركب وهاجت الريح وتكفأت السفينة، وكان من عادة القوم لما المركب تتكفأ يبقى فيه من يركب على ظهرها قد ارتكب خطأ، فيعملوا قرعة واللي تقع عليه القرعة يرموه في البحر. فدي بقى فظن أن لن نقدر عليه، دخل القرعة، ده نبي، مش ممكن أكون أنا، صح؟ مش ممكن تيجي علي القرعة لأني نبي، ده أنا خرجت غضبة لله. طب هتقع عليك أنت، يعملوا القرعة يجي اسمه، الله أكبر. طب يكرروا تاني، هم رافضين أهل المركب، لا يمكن، ده العبد الصالح، مش ممكن، نعيد تاني، تيجي عليه ثاني، مش ممكن، هنعيد ثالث، تيجي عليه ثالث، ارمي نفسك بقى خلاص، الحوت في انتظارك بأمر ربك. ولذلك لما دخل بطن الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طب التسبيح كان إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أو ده الظلم الوارد هنا اللي هو الخطأ الغير مشين، الصغيرة الغير مشينة دي، اللي أنا خرجت غضبة لك يا رب لكنني لم أستأذن قبل الخروج. فدي نقول لها بقى حسنات الأبرار سيئات المقربين. يبقى ده النوع الذي لا عصمة فيه للأنبياء والرسل، اللي هو إيه بقى؟ الصغائر غير المشينة. ومعظم الأخطاء اللي وقع فيها الأنبياء اللي وردت في القرآن من هذا النوع يا إخوة، عشان وانت بتقرأ القرآن تفهم كده. ده ربنا قال النبي يا أيها النبي اتق الله، ما هو في العتاب ده، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ربنا أوحاله إنه لابد من أن يطلق زيد من زينب. النبي كان كل ما يجيله زيد خلاص عايز يطلق يقول له اصبر. طب ده ربنا أوحالك قول له طلق. فشوف حياء النبي، عوتب فيه النبي، لا، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون الآيات سورة الأحزاب. فإذا يا إخوة دي قضية العصمة، يبقى في باب التبليغ معصومون عصمة تامة، باب الكبائر معصومون عصمة تامة، الصغائر المشينة معصومون عصمة تامة، يبقى الأخير فقط الصغائر غير المشينة اللي بنسميه حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذه لا يعصم فيها، ترد منهم مثل هذه الأمور حتى نتعلم وحتى نتربى ونفهم ديننا فهما صحيحا. نعود للآية. إذا رأينا من صفات أصحاب نبينا أنهم أشداء على الكفار المحاربين المعاندين الذين لا يريدون للحق أن ينتشر ويريدون أن يظلموا عباد الله عز وجل في أرضه، فيقيد الله عز وجل من خلقه من يتصدى لهؤلاء، ومنهم أصحاب النبي رضي الله عنهم الذين جعلهم الله نصرة للدين وتأييدا لهذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال الله تعالى مخاطبا النبي والأمين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوف التزكية العالية قوي دي، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من هم دول؟ أصحاب النبي، فربنا جعلهم نصرة لهذا الدين وتأييدا لهذا الدين وتأييدا للحق، وده مفهوم أشداء على الكفار. الثانية بقى: رحماء بينهم. هذه التي نحتاج إلى الوقوف أمامها خاصة في معاملاتنا. من صفات أهل الإيمان الرحمة فيما بينهم. اسمع لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال النبي. شوف تشبيه الأمة بالجسد. يا الله، الجسد يا إخوة لو أي عضو تألم يتألم الجسد كله. أو الله، شوف كده مثلا يقول لك عندي ألم في الضرس، الضرس بيتألم، تلاقي جسمك كله يتألم. أو الله، سبحان الله، الضرس يجيب لك سخونية، الضرس يطلع لك حيل في العنق، الضرس ما تعرفش تنام ولا يغمض لك جاف، الضرس يجيب لك صداع في الرأس، الضرس ياه يخليك تجد وتتألم وترفع صوتك. ايه ده؟ ما هو ده الجسد الواحد، اي عضو فيه يتألم الجسم كله يتألم من اجله. عندك عين وعندك يد صح؟ يبقى لما تبكي العين بتمسحها اليد. الجسم كله كده، لازم نشعر بده. يبقى الأمة كلها بمثابة الجسد الواحد، أي عضو يتألم الجسم كله إيه؟ يتألم. طبعا أعداء الإسلام من سنين وهم يمكرون ويخططون لتفتيت هذه العلاقة، لأنهم عارفين الأمة دي قوتها في اجتماعها، فإن فرقناهم صدناهم وسلبنا جميع الخيرات. فمن القديم بدأ يقسمون الدويلات متناحرة ودول متطاحنة، فقلبوا الأخ على أخيه، ودي القضية الخطيرة جدا، جعلوا بيننا حدودا سياسية وجغرافية وتاريخية، ربنا عافينا وإياكم. فأصبحت عصبيات، ومن ضمن وسائلهم تلك الألعاب المسمى بالأولمبيات، خلاص نتقاتل من أجل كرة قدم صح، وتختلف دول من أجل مباراة كرة قدم، وده يسب وده يلعن وهكذا وعيش، وهو ده اللي هم بيخططوا له. وإحنا عمالين نطبق كل تخطيطاتهم. خلاص إيه كمان؟ شوف أنت مش ملاحظ كده الفترة الأخيرة دي كسرت تلك البرامج المسمى التوك شو والمسابقات للغناء والرأس وكذا، ويجيب لك أطفال صغار يرقصوا ويغنوا خلاص، وشهرة ومش عارف إيه، وناس يحكموا صح؟ مع إن سبحان الله لو جبت طفل صغير حافظ القرآن يقول لك ده مريض نفسيا، ما تسيبوه يعيش طفولته. قديما أذكر كان في ولد صغير اسمه مسلم صح، كان اسمه مسلم، كان اسمه مسلم سعيد حاجة زي كده، طفل كان بيخطب الجمعة، طفل صغير كده كان عنده يجي 3 سنين، زمان رجل الآن. فأذكر مرة من سنين جابوه في برنامج اسمه البيت بيتك، كان في برنامج اسمه البيت بيتك، فاكرين لسه البيت بيتك؟ طب الحمد لله. لو جابوا الطفل ده مع أبيه ومذيع ومش عارف ايه، والولد بدأ يخطب طفل، يا دي الليلة المذيع بقى غضب، حرام عليك لابوه، ليه تقتل فيه الطفولة؟ ده كده محتاج لي طبيب نفسي، اجرام، اجرام انه يحمل القرآن ويخطب. انما قديما كانت بنت اسمها فيروز اسمها الطفلة المعجزة، ليه؟ عشان بتغني وترقص وتمثل معجزة. انما يحفظ القرآن والسنة يبقى مريض نفسي، حرام عليكم، سيبوه يعيش طفولته، ده مخطط، ده مبرمج، مبرمج لكده. معجزة امتى؟ لما يكون في الفساد والإفساد، ارقص وغني ومثل تبقى كده، والكل يقدم لك هدايا ويشجعك، ويا سلام بقى تجد برامج التوك شو دي كلها تستضيفك، وغني وارقص براحتك. انما قرآن وسنة لا 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 لا، سيبوا الطفولة ما تقتلوهاش. يا سبحان الله، والنبي يقول إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. هذه المنهج، مش علموه الرأس والغنى. دلوقتي يا سيدي امشي كده في كل الميادين، حاجة غريبة جدا بلاحظها، بقالي 2-3 يومين بخرج بعض الأماكن كده لبعض المهمات، تجد على طول الطريق إعلانات علموا أولادكم، ويجيب لك بنت بترقص باليه، يافطة بعديها علموا أولادكم، واد بيلعب كورة، يافطة بعدها علموا أولادكم، واحد بيسبح. مفيش علموا أولادكم القرآن؟ مفيش علموا أولادكم السنة؟ مفيش علموا أولادكم حب العلماء؟ مفيش علموا أولادكم حب الصحابة؟ مفيش علموا أولادكم لغة القرآن؟ مفيش علموا أولادكم تدبر القرآن؟ يا رب سلم، يا رب سلم. فدي قضايا خطيرة جدا، فالأعداء شغالين لهدم هذا الدين والتمسك بهذا الدين. لكن القرآن يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والقرآن يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله أكبر، دي سنن، سنن، هذا قانون الله عز وجل. خليهم ينفقوا وهيخسروا وهيفشلوا وهيغلبوا، لأن النصر لهذا الدين ولكل من حمل هذا الدين يا إخوة الإيمان. فدي قضايا لازم ننتبه لها، فاوعوا تتأثروا بتلك الحدود السياسية اللي بين المسلمين يا إخوة. احنا عايشين في الغرب، والله أزالوا الحدود فيما بينهم، مفيش حدود عندهم، مفيش حدود عندهم، على رغم ما بينهم من خلافات. أنا في يوم واحد بدرس في 4 دول أوروبية، والله في يوم واحد لا حدود ولا أي شيء، أدرس في ألمانيا، أخرج على فرنسا، أطلع من فرنسا على بلجيكا، على لوكسمبورغ، والله في يوم واحد مفيش حد بوقفك على أي مكان في حدود، ما في حدود. أزالوا اسمه إيه؟ المجتمع الأوروبي كله بقى أمة واحدة، وقسمونا احنا بقى، احنا مصريين ودول سعوديين ودول جزائريين ودول مغاربة ودول توانسة ودول يمنيين، قسموا الأمة ونجحوا في ده، نجحوا في تقسيمنا، وبيننا ثارات وعداوات، وبعدين يبدأوا يظهروا بعض الصفات القبيحة لبعض الشعوب ويسمروها بين الناس. كما قال بعض المؤرخين، الاستخراب العالمي قديما كان أي دولة يدخلها يجد فئة من فئات هذه الدولة له قوة ورجولة ووقف فيه أمامهم وأخرجهم من البلاد، يبدأوا يطلعوا عليه النكت المشينة بحيث يسكتونه بين الناس. فمثلا في مصر، مين اللي تصدى الإنجليز غير الصعيدة؟ والله يا إخوة صعيد مصر، الرجال الذين وقفوا ونصروا هذه البلاد. فيبدأ كل النكت تكون على مين؟ والله العظيم على الصعايدة. ليه؟ لأن عارفين دول رجال. طب اسكتوهم بإيه؟ بالنكات والتوبيخ، وقللوا من قيمتهم، لأن هم دول اللي علمونها الدروس الرجولة والشجاعة، وقفولنا ما عرفناش وإحنا بنردد النكت وهتجد في أي دولة كده أي حصن كان له قوة وشجاعة كل النكت عليه. زي أذكر كنت مع بعض الإخوة اللاجئين السوريين في ألمانيا، فبيقول لي عم الشيخ معظم النكت في سوريا على منطقة اسمها حمص. قلت له ليه؟ قال لي إيه اللي البلد دي بلد الرجال. والله العظيم تجد أي يقول لك أنت حمصي قول عليك نكتة. ليه؟ لأن دول اللي علموا الناس معنى الرجولة والصمود أمام الأعداء. فأي أحد كان يصمد للعدو قديما يبدأوا إيه؟ يقللوا من قيمته، زي ما حاولوا مرارا وتكرارا حتى في الإعلام. شوف كده مثلا مدرس اللغة العربية شكله إيه في الإعلام؟ كان يجيب لك الأستاذ حمام هدومه مقطعة وممزقة وعمل زي الشحات، صح؟ عشان مدرس لغة عربية. إنما بتاع الإنجليش وبتاع الموسيقى بروفيسور لابس البدلة والبرنيطة وراكب سيارة أحدث سيارة. نعم، يجيب لك مثلا رجل الدين دايما هزو في صورة مأزون مهرج، صح؟ لابس عمامة الأزهر. طب ده ملبسوه عمامة الأزهر ليه؟ عشان يقللوا من شأن رجل الدين. يجيب لك واحد يتشدق بالكلام ويتنطع ويتقعر لأنه شكله لابس رجل دين، فده لازم يكون دايما سخرية ومزحة بين الناس. ليه ده كله؟ عشان هدم ثوابت المسلمين. فدي قضايا خطيرة جدا جدا ننتبه لها. فاحذروا الخلافات اللي بين دول الإسلام بفعل أعداء الإسلام. نقول لك نحن أمة واحدة يجمعنا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دخل الوقت؟ طيب، طب احنا نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع قوله تعالى رحماء بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.